أحبائي، أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطتنا في سفر الرؤيا، آخر أسفار الكتاب المقدس. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. ضمن تأملاتنا في الفصل الرابع عشر، رأينا المرة الماضية أن الجحيم مرئي للمسيح والملائكة والقديسين، لكن الكنيسة لن تعرف بما يجري على الأرض أثناء فترة الضيقة العظيمة، ونشكر الله على ذلك. وقلنا بأن الكثيرين من قديسي الله في فترة الضيقة العظيمة سيبذلون حياتهم في سبيل المسيح، وأثناء فترة الضيقة العظيمة سوف يكون الموت أفضل من العيش. إن الوضع الطبيعي هو أن الناس لا يرغبون في الموت، لكن الحال سيكون مختلفا تماما في فترة الضيقة، فسوف ينتظر المؤمنون الموت بفارغ الصبر، وإن نالوا الشهادة فسوف يكون ذلك رائعا للغاية. نقرأ مرة ثانية ما تبقى من الفصل الرابع عشر ابتداء من الآية الرابعة عشرة مع الأخت رندا.
ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، له على رأسه إكليل من ذهب، وفي يده منجل حاد. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء، معه أيضا منجل حاد. وخرج ملاك آخر من المذبح، له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض، لأن عنبها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض، فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة.
رأينا بأن المسيح هو بطل سفر الرؤيا، وهو يرى كملك، فحضوره كملك مرتبط دوما برجوعه إلى الأرض. سيرجع وفي يده منجل حاد، وهذا يشير إلى دينونة الأشرار من البشر الموجودين على الأرض. وقلنا بأنه كثيرا ما يتم حض المؤمنين على أن يصلوا من أجل العاملين في الحصاد، لكن من الصعب على المسيحي العادي أن يضع هذا المشهد في سياقه الصحيح من الكتاب المقدس. ففي الحقيقة أن المؤمنين ليسوا مطالبين اليوم بالحصاد، لكنهم مطالبون بأن يزرعوا، أن يزرعوا كلمة الله. فالحصاد هو عمل المسيح، والحصاد هو الدينونة في نهاية الدهر. هذه هي الصورة التي نجدها هنا في سفر الرؤيا. عدد 17 و18: ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء، معه أيضا منجل حاد، وخرج ملاك آخر من المذبح، له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض، لأن عنبها قد نضج. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء، وهذا يقترن بالعهد القديم وليس الكنيسة. والمنجل الحاد يشير إلى الدينونة كما قلنا، لأن عنبها قد نضج، أي أنها أصبحت ناشفة كالزبيب. ويعد هذا تغييرا في الاستعارة التي تتحدث عن حرب هرمجدون، وهذه هي الصورة التي يرسمها لنا النبي إشعياء، حيث نقرأ في الفصل 63 من إشعياء الأعداد 6 الأولى: من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة؟ هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص، ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة؟ قد دست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد، دستهم بغضبي ووطئتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفديي قد أتت. فنظرت ولم يكن معين، وتحيرت إذ لم يكن عاضد، فخلصت لي ذراعي وغيظي عضضني. فدست شعوبا بغضبي وأسكرتهم بغيظي، وأجريت على الأرض عصيرهم. هذه السورة الحية ليست عن المسيح في مجيئه الأول، وإنما عن المسيح حينما يرجع بالدينونة. في زمن إشعياء كان الناس ينزلون إلى المعصرة بأقدامهم العارية كي يدوسوا العنب، وكان العصير الأحمر ينساب من العنب الناضج ويلطخ ملابسهم. والصورة هنا هي عن أشخاص يرون أن هناك دما على ثياب الرب الجميلة، كما لو أنه قد داس المعصرة. حينما جاء المسيح لأول مرة سفك دمه من أجلهم، لكنهم رفضوه، وها هو الآن يدوس الأشرار ودمهم هو الذي يجري. سوف يجمعهم المسيح كما سنرى إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. إنها ليست معركة واحدة، بل هي حرب. لاحظ في هذه الآيات المقتبسة عن إشعياء أن الرب يسوع يرى بأنه يدوس المعصر وحده، وهذا أمر مرعب حقا. ولا عجب أن الناس سيترجون الحجارة أن تسقط عليهم وأن تحميهم من غضب الخروف. سوف تكون هذه هي النهاية الحزينة لهذه الحضارة التي أظهرت عند برج بابل عصيانا وتمردا ضد الله. وكما سنرى حينما نأتي إلى الفصل 19، حينما يأتي المسيح سوف يقضي على هذا التمرد ضد الله كي يقيم مملكته هنا على الأرض. وكما يقول المزمور الثاني، فهو سيحطمهم بقضيب من حديد ويكسرهم مثل إناء خزاف. وهكذا صديقي المستمع، فإن الرب يسوع هو مخلص العالم، لكنه أيضا ديان هذا العالم. لهذا إن لم تقبل بدم المسيح المسفوك من أجلك، ثم جاءت فترة الضيقة، فسوف يسفك دمك أنت، وهذا تحذير. لا يمكن للدراسة المتمعنة لكلمة الله أن توصل أي شخص إلى الاعتقاد بأن الكنيسة ستجوز في هذه الفترة العصيبة على الأرض، ألا وهي فترة الضيقة العظيمة. على الأقل هذا ما نراه هنا. إنهم يعتقدون أن هذه الفترة ستكون صعبة بعض الشيء، لكن يمكن احتمالها. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أنهم لم يدركوا ماهية فترة الضيقة العظيمة على حقيقتها. يعطينا النبي إشعياء صورة أخرى عن هذه الفترة فيقول: اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا، وأيها الشعوب اصغوا لتسمع الأرض وملؤها المسكونة وكل نتائجها، لأن للرب سخطا على كل الأمم وحموا على كل جيشهم، قد حرمهم دفعهم إلى الذبح، فقتلاهم تطرح وجيفهم تصعد نتنتها وتسيل الجبال بدمائهم. للرب سيف قد امتلأ دما، اطلى بشحم بدم خراف وتيوس، بشحم كلا كباش، لأن للرب ذبيحة في بصرة وذبحا عظيما في أرض أدوم. يا لها من صورة مريعة. فبعد أن تم رفض دم الخروف الثمين، صارت دماء أولئك الذين أنكروا الله وتبعوا الوحش وعبدوه تملأ الأرض. إنه أمر مهول حقا. فكما أن العنب الصغير يداس بالأرجل ويتطاير عصيره في جميع الاتجاهات، كذلك سوف يسحق الإنسان حينما يحل عليه غضب الله. هذه هي هرمجدون، جبل الذبح. عدد 19-20، فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض، فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. خارج المدينة أي خارج أورشليم، إلى لجم الخيل أي نحو عمق 4 أقدام، مسافة 1600 غلوة أي نحو 300 كيلومتر، وهذه هي المسافة بين دان وبئر السبع. فأرض فلسطين كلها ستكون رحى هذه الحرب الأخيرة التي تنتهي بما يسمى بهرمجدون. إنها حملة تبدأ في نحو منتصف فترة الضيقة، وهي تنتهي بالمجيء الشخصي للرب يسوع إلى الأرض. ويعد المزمور 45 نبوة من العهد القديم عن ذلك، حيث نقرأ: تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهاءك، وبجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعة والبر، فتريك يمينك مخاوف. نبلك المسنون في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. نعم، المزمور 45 هو مزمور مسيوي. ويجدر بنا صديقي المستمع أن نلتفت إلى الحقائق التالية: أولاً، الخطية هي شيء مريع. ثانياً، الخطية تملأ العالم. ثالثاً، أنت وأنا وجميع الناس خطاة، والعلاج الوحيد للخطية هو فداء المسيح الذي قدمه لنا جميعاً حينما سفك دمه على الصليب ودفع أجرة خطايانا. رابعاً، نحن جميعنا نستحق دينونة الله، وخلاصنا الوحيد هو أن نقبل عمل المسيح من أجلنا على صليب الجلجفة. فالكتاب المقدس يطرح سؤالا لا يمكن لأحد أن يجيب عنه: فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ ننجو من ماذا؟ من الدينونة. ففترة الضيقة العظيمة هي دينونة، أما طريق النجاة فهو أن نقبل المسيح. إن دينونة الله آتية لا محالة على كل من يرفض المسيح. لقد رفض العالم المسيح واحتقروه واعتبروا دم العهد شيئا نجسا. فإن كان الله عادلا وهو كذلك، فسوف تكون هناك دينونة. فما من شيء يمكنه أن يقوم حياتك مثل معرفتك بأن الله هو إله قدوس، وأن الرب يسوع بار، وأنه لن يتغاضى عن الخطية في حياتنا أبدا. وقبل أن ننهي دراستنا لهذا الفصل 14، أود أن أتحدث قليلا عن الرأي القائل بأن الكنيسة ستجوز في فترة الضيقة العظيمة. فهناك من يعتقدون أن مرور الكنيسة بفترة الضيقة العظيمة سيطهرها، أو أن العروس ستصبح جاهزة آنذاك. لكن ما الذي تظن أن المسيح قد فعله حينما مات على الصليب؟ لقد جعلنا جاهزين هناك، فلا يمكننا أبدا أن نصبح مستحقين للمثول في محضر الله، لكننا سنمثل في محضره في المسيح، ولا يمكننا أن نضيف أي شيء إلى هذا الأمر. كذلك لا يمكنك عزيزي المستمع أن تساوي بين ساعة التجربة وبين يوم غضب الله العظيم الذي سيحل على هذه الأرض. فالكنيسة ستنجو من الضيقة العظيمة كما يوضح سفر الرؤيا. لقد عرفنا من خلال سفر الرؤيا أن 144,000 هم من الشعب القديم وليس الكنيسة، وكذلك الحال بالنسبة لذلك الجمع الكبير الذي لم يستطع أحد أن يعده كما رأينا في الفصل السابع. لقد رأينا أن الله تمكن من حفظ 144,000 خلال فترة الضيقة العظيمة. لهذا فالأمر لا يتعلق بما إذا كان الله يقدر أن يحفظ الكنيسة في فترة الضيقة أم لا. فما من شك أنه يستطيع فعل ذلك إن كانت هذه هي مشيئته وخطته. لكن بحسب كلمة الله فهذه ليست مشيئته ولا خطته، لأن الكنيسة لن تجوز في فترة الضيق. ورغم ذلك فإن المؤمنين يتعرضون للضيقات والمتاعب والمشاكل أثناء حياتهم مع الرب يسوع المسيح. ويبدو أنه كلما ازداد نضج المؤمن كلما ازدادت معاناته. فهذه هي الطريقة التي يستخدمها الله لتنمية أولاده في حياة الإيمان. فنحن لن نصل أبدا إلى القداسة الكاملة طالما أننا نعيش على هذه الأرض، بل سنبقى في حالة نمو ونضج على الدوام. وحينما نمثل في محضر الله فسوف يقبلنا بسبب ما فعله المسيح من أجلنا، وليس لأننا احتملنا الضيقة العظيمة. هناك نقطة أخرى تستحق الانتباه، ألا وهي أن الغالبية العظمى من الكنيسة قد نجت من الضيقة. فمنذ نحو 2000 سنة والمؤمنون يمثلون في محضر الله عبر بوابة الموت الطبيعي. وآمل أنك يا صديقي لا تعتقد بأن الله سيرسل هؤلاء ثانية إلى الأرض كي يجتازوا فترة الضيقة العظيمة. ففي أفضل الأحوال سوف تكون هناك فئة قليلة من المؤمنين الأحياء حينما تأتي الضيقة العظيمة على الأرض. كذلك قد يعتقد البعض أن الكنيسة ستجوز في الضيقة لأن المؤمنين يستحقون ذلك. صحيح أننا كمؤمنين نستحق ذلك ونستحق الجحيم، لكننا لن نمر في الضيقة العظيمة ولن نطرح في الجحيم، لأن المسيح حمل كل خطايانا وخلصنا بنعمته. وختاما صديقي المستمع، تذكر هنا أن الله يستخدم بعض الرموز في سفر الرؤيا. لكن هل تعلم لماذا يستخدم الله رموزا؟ إنه لا يفعل ذلك لأنه يريد إخفاء الحقائق عنا، بل لأن الحقيقة أسوأ بما لا يقاس من الرمز الذي يشير إليها. فالكثير من الأشياء التي يحاول الرسول يوحنا أن يصفها لنا تجل عن الوصف، وإنني لا أخشى أن الكثيرين لا يدركون أن الضيقة العظيمة ستكون موريعة إلى أبعد الحدود، وأنه لأمر معجزي أن يتمكن هؤلاء 144,000 من اجتيازها. فالمسيح لن يفقد أي شخص من هؤلاء. لماذا؟ لأنهم سيكونون أقوياء وشجعان. كلا، لأنهم سيغلبون بدم الخروف. وقبل أن أودعك أيها الحبيب، أعود وأذكرك بالكلمات الهامة التالية: فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ كيف ننجو من الدينونة؟ وطريق النجاة هو أن نقبل المسيح. إن دينونة الله آتية لا محالة على كل من يرفض المسيح. لقد رفض العالم المسيح واحتقروه واعتبروا دم العهد شيئا نجسا. فإن كان الله عادلا وهو كذلك بالفعل، فسوف تكون هناك دينونة. فما من شيء يمكنه أن يقوم حياتك مثل معرفتك بأن الله هو إله قدوس، وأن الرب يسوع المسيح بار، وأنه لن يتغاضى عن الخطية في حياتك أبدا. الخيار لك بالنجاة من الدينونة، فماذا تختار؟